بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب كراهية الشرب قائما. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى يشرب الرجل قائما، قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ قال: ذاك شر أو أخبث. هذا الحديثان فيهما النهي عن الشرب قائما. وهل النهي للتحريم أو للكراهة؟ الصواب أنه للكراهة، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما، شرب من زمزم قائما، كما جاء في صحيح مسلم وجاء في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما. هذا يدل على أنه ليس على التحريم، لو كان حراما لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الصارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة. وما هي الحكمة من ذلك؟ ذكر العلماء يعني الأطباء يقولون أن الشرب قائما يؤثر على المعدة، لأن الماء ينزل بسرعة فيصطدم بالمعدة، فإذا جلس صار الماء ينزل بانسيابية، ينزل منحنيا فلا يصطدم بجدار المعدة. يعني هذا من الحكم المستنبطة التي يعني يشهد الطب بها لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن الشرب قائما مكروه. لكن لو قال: هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ هذا سؤال. النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما وهو مكروه، فهل النبي عليه الصلاة والسلام يفعل المكروه؟ الجواب أن يقال إنه في حق النبي عليه الصلاة والسلام أليس مكروها، حينما شرب قائما شرب لبيان الجواز، وهذا من البيان الذي أمره الله به، كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليه. فهو في حق النبي عليه الصلاة والسلام تشريع وبيان، وهذا واجب على النبي عليه الصلاة والسلام. وكل هذه الحديث مرة ومرتين، شرب قائما مرة ومرتين، وليس من شأنه عليه الصلاة والسلام أن يشرب قائما دائما. هذا بالنسبة للشرب، الشرب قائما مكروه، ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يشرب جالسا، إلا إذا تعذر، مثلا احتاج مكان مزدحم، أو مثلا الكاس مربوط بمثلا رباط ولا ينزل إلى الأرض، أو ما شابه ذلك من الأعذار، هنا تزول الكراهة لوجود العذر. وإذا لم يكن هناك عذر فلا ينبغي أن يشرب قائما. طيب، بالنسبة للأكل، أنا صدر عن سؤال عن الأكل فقال: شر أو أخبث. يعني ما فيه نص، أنا رضي الله عنه لم يقل أو لم يرفع هذه الكلمات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه قالها من قبل نفسه، كأنه جعل الأكل يعني أو يرى أن الأكل أشد من الشرب. لكن روى الترمذي يعني ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نأكل ونحن نمشي، كنا نشرب ونحن قيام، ونأكل ونحن نمشي. فهذا يدل على أن الأصل يعني الإباحة، وليس هناك دليل على النهي عن الأكل قائما. وإذا نظرنا إلى العلة التي ذكرها الأطباء، الظاهر أنها ما تنطبق على الأكل، لأن الأكل يختلف في نزوله عن الماء، الماء ينزل سريعا، أنه سائل ينزل بسرعة، بخلاف الطعام، الطعام ليس سريعا في نزوله كالماء. على كل حال، الأصل الإباحة، وليس هناك شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الأكل قائما. ولو كان الأكل قائما منهيا عنه بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تشرب قائما ولا أو لا تشرب ولا تأكل قائما، كما نهى عن الأكل والشرب في أن يتذاوى الفضة، جمعهما جميعا، لأن الأكل والشرب متقاربان، فيبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر واحدا ويسكت عن الآخر وهو بنفس له نفس الحكم. كذلك نهى عن الأكل والشرب بالشمال، وبين أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، فذكر الأكل والشرب بالشمال في النهي، وذكرهما في الأكل والشرب، ذكر الأكل والشرب أيضا في آنية الذهب والفضة. فالصواب أن الأكل ليس فيه شيء، أكل قائما أو وهو يمشي فليس فيه نهي. قول الزجر ما تدل على التحريم، من العلماء ذهب إلى التحريم، ولا سيما رواية ومن نسي فليش فليستقئ، وفي حديث السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يشرب قائما فقال أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال لا، الهر القط. قال لا، قال شرب معك من هو شر منه؟ الشيطان. لو تخرجنا حديث أبو عادل، فهذا أيضا فيه زجر. فنقول هذه الحديث الأمر بالتقيؤ نقول محمول على استحباب، وكذلك قول الزجر الأصل في التحريم، لكن لا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل حراما. الذين قالوا بالتحريم أجابوا عن شرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما، قالوا لعله شرب قائما للعذر أنه فيه سبب، وإذا كان هناك حاجة أو سبب فإنه يزول التحريم. لكن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، إلى إثبات. ما في دليل أنه عليه الصلاة والسلام شرب لعذر، الراوي ما قال شرب لكذا أو كذا، لم يذكر عذرا، والأصل عدمه، فالدعواه تحتاج إلى دليل. فنقول تحمل كل هذه الحديث على تأكيد النهي، نهي يعني أنه مكروه، والصارف فعله عليه الصلاة والسلام، يعني هذه تؤكد الكراهة، أنه لا ينبغي المؤمن يشرب قائما إلا لعذر، ولا يتساهل في هذا. هذا يعني استنباط، أنه زحام وأنه كذا وأنه كذا، لكن ما هو بأكيد، يعني الإنسان إذا أراد أن يجلس استطاع أن يجلس حتى لو حوله ناس، لأن يعني الجلوس ليس صعبا، هذا ليس يعني ناخذ جمل يحتاج إلى مكان واسع، الجلوس يجلس الإنسان بقريب من المكان الذي هو قائم فيه. أنت لو أنت واقف الحين وحولك ناس، جلوس صعب ولا سهل؟ سهل، يعني لن تشغل أكثر من المكان الذي أنت واقف فيه إلا شيء يسير، والناس من حول النبي عليه الصلاة والسلام يطيفون به ويحرصون على بره والإحسان إليه، لو رأوه يريد أن يجلس تباعدوا قليلا وجلس. هذا كله دعاوى، دعاوى، الأصل العدم، عدم ثبوت هذه الدعوة، تحتاج إلى نص صريح من أجل أن يبنى عليها شيء. عند أحمد جيدة، جيدة، في نفس الحديث لكن القيد ثابت في صحيح مسلم. سيأتينا الظاهر بعد قليل سيأتينا الأمر بالقيد. إذا الحديث شرب معك من هو شر منه الشيطان، هذا رواه أحمد سنده صحيح. وعلى كل حتى هذا شرب معك الشيطان يمكن أنه ترك التسمية أو ما شابه ذلك، يعني الصارف وفعله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدليل واضح على صرف النهي عن التحريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقع. هذا أمر بالتقيؤ، والأمر بالتقيؤ أيضا محمول على الاستحباب. باب في الشرب من زمزم قائما. عن ابن عباس رضي الله عنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. هذا هو الصارف عن التحريم. يعني حديث باقية في نفس المعنى. باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. هذا من الأداب، هذا من الأداب. هل نقول تنفس في إناء على سبيل التحريم؟ يعني مشهور عند العلماء أنه على سبيل الكراهة. يعني إذا كان النهي في الأداب يحمل كثير من العلماء على الكراهة، وإذا كان أمرا أي في الأداب يحملونه على الاستحباب. هذا من الأدب أنه لا يتنفس في الإناء، إنما يتنفس خارج الإناء. إذا شرب وأراد أن يتنفس يبعد الإناء عن فيه ثم يتنفس ثم يعيد الإناء ويشرب. ما هو سبب النهي أو الحكمة من النهي عن تنفس الإناء؟ الحكمة معقولة، لأن النفس يكره الشارب الذي بعده، وأيضا قد تنتقل بعض الجراثيم عن طريق النفس إلى الشراب، فإذا شربه من بعده فإنه يؤثر فيه. طيب لو قال قائل إذا كان الإنسان يشرب من إناء خاص فهل له أن يتنفس في الإناء أم لا؟ هذا إناء خاص سيشرب منه ولن يشرب أحد بعده، هل يزول النهي لزوال العلة أم يبقى النهي؟ زيادة يقول لا. لماذا؟ لكن هل هي ظاهرة؟ لأن العلة قد تكون يعني ليس منصوصا عليها لكنها علة واضحة حتى لو ما نص عليها، تكون علة ظاهرة مثل النهي عن سفر المرأة بغير محرم. ما هي العلة؟ خشية ضياع المرأة، علة واضحة حتى لو كان لم ينص عليها. لكن هل في جواب عن هذا القول؟ يعني إذا قلنا العلة هي تكريه الشارب الذي بعده أو انتقال بعض الجراثيم، يعني بعض الأطباء المعاصرين يقول حتى لو أن الإنسان يعني هو نفسه شرب ما تنفس فيه قد يضره. هذه ذكر بعض الأطباء. كيف ذلك؟ قالوا فيه جراثيم خارجية في الفم والأنف وهي خارج الجسم، فإذا تنفس في الإناء نزلت في الإناء وشربه فإنها تنزل إلى الجوف وتؤثر فيه. لكن من حكمة الله أن الأنف يمسك فيه يعني الشعر تصفية، يمسك بعض الجراثيم ولا تصل إلى الجوف، والفم كذلك قد يكون في بعض الجراثيم ما تصل إلى الجوف، فإذا شرب قد تنزل. الفم محتمل لكن الأنف قد يوجد في بعض الجراثيم ولا تضر صاحبها إلا إذا نزل فيها ثم شربه. إذا نقول من جهة أن العلة محتملة ليست منصوصا عليها، وما دام أنه ينازع فيها من جهة الطب فنقول يبقى النهي على عمومه، إنسان لا يتنفس مطلقا. طيب النفخ في الشراب، لو نفخ فيه إما لتبريده أو لدفع قذات، هل فيه نهي؟ نقول نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النفخ في الشراب. فقال الرجل: القذات هو يا رسول الله أراها في الإناء؟ فقال إيش؟ أهرقها، يعني ما ينفخ. والناس إذا شرب مثلا ماء أو لبنا وجد فيه قذات، فإذا دنت منه نفخها حتى تبتعد ويشرب، كلما دنت نفخها، هذا ما يجوز. هذا من يعني يصب هذه، يصب قليل من الشراب لتنزل معه تلك القذاة، أو يخرجها بشيء إذا ما أمكنه الصب يخرجها بشيء. رغم أنه لا يجوز النفخ، التنفس أو النفخ في الشراب. كذلك النفخ من أجل تبريده نفس الحكم، سواء كان خاصا أو عاما. بعض الناس إذا شرب مثلا الشاي أو الحليب الحار ينفخ فيه ليبرده، هذا أيضا يدخل في عموم النهي عن النفخ في الشراب. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، يعني قوله في الإناء أي في الشرب من الإناء، هذا سبيل التجوز وهو ظاهر، وليس معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يتنفس في داخل الإناء لأنه نهى عنه فلا يمكن أن يفعله، لكن المراد أنه يشرب بثلاثة أنفاس، يشرب ثم يبعد الإناء تنفس ثم يعود ثلاث مرات. وسيأتي ستأتي فائدته في الحديث الذي ليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ، كلها بالهمز، أروى الأولى ألف مقصور، الثانية بالهمز، وكذلك الثالثة، وأبرأ من البرء من الأمراض والأضرار، وأمرأ، يعني هذه من فوائد الشرب بثلاثة أنفاس. إنه أروى، يعني يشرب شيء مرة بعد المرة فيحصل له تمام الري، بخلاف من شرب بنفس واحد فإنه لا يحصل له تمام الري. والثاني أبرأ، يعني أبعد من حصول الأضرار والأمراض من البر. والثالث أمرأ، يعني أكثر، يعني يستساغ هذا الشرب أكثر من غيره. كل هذه فوائد اتباع السنة. يعني فيه حديث، وهذا أيضا سننظر في تخريجه، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا شرب سمى في النفس الأول ثم يحمد ثم يسمي ثم يحمد ثم يسمي ثم يحمد ثلاث مرات، في كل نفس يسمي ثم يحمد، ثم في النفس الثاني كذلك، ثم في الثالث كذلك. هذا نشوف تخريج الحديث، إن صح الحديث فهذا على سبيل الكمال وزيادة الذكر، وإلا معلوم أنه يكفي التسمية في أول الشرب والحمد في آخره، لكن هذا من مزيد الذكر والشكر لله تبارك وتعالى. باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن اليمين، عن يمين الشارب. كذا الشارب عندكم المبتدئ، نعم، يعني المبتدئ بالشرب. وعلى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، أي خلط. معروف أن خلط الماء أو اللبن بالماء ليس في شيء إلا عند البيع لأنه غش، أما إذا لم يكن في البيع فلا حرج، لأنه خلط الماء اللبن بالماء نهى عنه عمر رضي الله عنه، أن هذا من باب الغش، لأن المشتري لا يعلم أنه قد خلط بالماء، يشتري على أنه لبن خالص وهو قد خلط بالماء، هذا من باب الغش. لكن في غير البيع أفي حرج لسبب أو لآخر، إما لتكثير اللبن أو لتبريده إذا كان حارا يصب عليه ماء بارد أو نحو ذلك. وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. يعني هذه السنة أنه إذا شرب الشارب المبتدئ فإنه يعطي من على يمينه، سواء في الشرب أو في إذا عرض شيء آخر كالطيب بخور تبخر الكبير المجلس، يعني يبدأ بكبير المجلس فإذا انتهى يعطي من على يمينه، ولو كان من على يساره أجل وأفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأعرابي ولم يعطي أبو بكر، ومع ولا شك أن أبو بكر أفضل، لكن السنة هي حق والاتباع. في الحديث الذي سيأتي كان مر عن يساره ابن عباس رضي الله عنه، كان عن يساره ابن عباس رضي الله عنهما فاستأذنه فلم يأذن. يعني ما هو الفرق؟ يعني في هذه القصة الأولى ما استأذن الأعرابي، أعطاه مباشرة. في القصة الثانية واقع الثانية استأذن ابن عباس فلم يأذن. يعني ما هي الحكمة من استئذان ابن عباس وعدم استئذان الأعرابي؟ لأن ظاهرة والأعراب عن يمينه كلها عن يمينه، لكن استأذن ابن عباس ولم يستأذن الأعرابي. قال النووي رحمه الله في هذا تأليف للأعراب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف الأعراب لأنهم أصحاب جفا وأصحاب جهل وأنفة، فلو أعطى أبا بكر أو حتى استأذن الأعرابي ربما يكون في نفسه شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف الأعراب لئلا يحمله أو تحمله الأنفة والجفاء على الوقوع فيما يضره دينا، إما ردة أو يقع في نفسه شيء على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على عدم إيقاع أحد من المسلمين في حرج شرعي. لما قال لتلك المرأة التي تبكي عند قبر صبية اتق الله واصبري، قالت إليك عني وما تبالي بمصيبتي، لم تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لها؟ لم يقل شيئا، تركها ومضى، ما قال أنا رسول الله أو أعاد عليها. لو أعاد عليها وهي في حالة حزن شديد ربما ردت ردا تكفر بها وتقع في كبيرة، ترك النبي عليه الصلاة والسلام ومضى. فكان حريصا عليه الصلاة والسلام على عدم إيقاع أحد في ما يضر في دينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام من بداية أعطى الأعرابي تأليفا له ولم يستأذن. أما ابن عباس فإنه يدل عليه ابن عمه صغير فاستأذنه لكنه لم يأذن. إذن من أراد أن يعني يسقي فإنه يبدأ بكبير المجلس، ثم بعد ذلك الكبير يعطي من على يمينه. وعن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين، وكنا أمهاتي يحثثنني على خدمته، فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن. الداجن هي تكون في البيت وتأكل من الطعام الذي يوضع لها من خبز ونحوي، وشيب له من بئر في الدار، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه عن شماله يا رسول الله أعطي أبا بكر، فأعطاه عربيا عن يمينه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن، يعني عمر رضي الله عنه كان يرى أنه يعطى الأفضل قبل أن يعلم بالسنة، فبينها عليه الصلاة والسلام. جهة اليمين تترجح ولو كان من على اليسار أفضل. في الحديث الآخر كرر هذه لفظة الأيمن 3 مرات، يعني أعطى الأعرابي وترك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال أنس: فهي رضي الله عنه فهي سنة فهي سنة فهي سنة. هذا فيه تفضيل جهة اليمين، ومعروف أن جهة اليمين أفضل من جهة اليسار، ولذلك كانت يمين النبي عليه الصلاة والسلام لطهوره وترجله وما كان من أشياء طيبة، وكانت شماله لقضاء الحاجة ونحو ذلك، في تفضيل اليمين على الشمال. كذلك في يوم القيامة من نجا وفاز يعطى كتابه بيمينه، ومن خسر وهلك يعطى كتابه بشماله، ولا شك يعني في فضل اليمين. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام، يعني جاء في بعض الروايات أنه ابن عباس رضي الله عنهما، وعن يميني غلام وعن يساري أشياخ يعني كبار في السن، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ هذا في مشروعية استئذان من لا يخشى عليه، يعني لا يكون فيه حرج عليه، أما إذا خشي عليه الحرج أنه يستحي ويأذن بدون رضا فإنه لا يستأذن. أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله في يده، أي وضعه في يده، يعني كأنه وضع في قوة شوي، يعني كان يريد أن يعطي الأشياخ فلما أبى أعطاه. هذا مثل جاء أعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد يا محمد، فكيف رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ها أمو ها أمو، على نحو صوته، يعني باب يعني الجواب عليه بنفس الأسلوب، كأنه تنبيه له على عدم رفع الصوت والنداء بهذا الأسلوب أو هذه الطريقة، فرد عليه يعني نبهه بأسلوب لطيف، شبه بصوته ورد بنحو صوته. يعني هذا الآن يؤخذ منه فعل ابن عباس رضي الله عنهما، أولا نقول كيف ابن عباس لم يأذن، يعني هل هذا حرص على اللبن ويتجرأ أنه ما يأذن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يستأذنه؟ لا، نقول ليس هذا قصد ابن عباس رضي الله عنهما قطعا، إنما الذي حمله على ذلك ما هو التبرك بفضلة أو بما فضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الشراب الذي أصاب فم النبي عليه الصلاة والسلام فيه فضل، فيه بركة، يشرع التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث هذا كثير، وكان يقر عليه الصلاة والسلام من يتبرك بآثاره، كما فعلت أم سليم لما جمعت العرق عرقه عليه الصلاة والسلام وضعته في قارورة، قال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: هذا عرقك يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. ماذا قال لها؟ قال: أحسنت أو أصبت. هذا تقرير واضح على أنه يستشفى ويتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به، أما توسع بعض العلماء فإنه لا أصل له، يشرع التبرك بآثار الصالحين، هذا يذكره بعض الشراح، فهذا لا أصل له، ولا شك أنه من البدع والغلو، ف في الصالحين، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بأفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لم يروى أن الصحابي تبرك بآثارهم. ولو كان هذا مشروعا هل يتركوه؟ هل يتركونه؟ لا يمكن. فاجماعهم على تركه يدل على أنه ليس مشروع، وأن هذا من البدع. إذن هذا هو الدافع لابن عباس رضي الله عنهما في طلب هذه الفضلة. ثم أيضا في حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما غضب على ابن عباس، ما وبخه، إنما أعطاه إياه ولم يقل له كلمة واحدة، ما قال ما تستحي، ما عندك أدب، كيف ترفض، كيف كذا، ما قال له كلمة واحدة، أقره، لأن هذا من حقه، ما دام استؤذن فالحق له، إما أن يأذن أو لا يأذن. وما استأذن شخصا في أمر له فيه الخيار فلا ينبغي له أن يغضب إذا لم يقبل. بعض الناس يستأذن استئذان صوري، فإذا لم يأذن المستأذن غضب عليه ربما كاده في الخفاء، لا هذا ما يجوز. أدام له الحق فإنك تخيره، إن قبل وإلا من حق أن يرفض. طيب، يؤخذ منه فائدة وهي عدم مشروعية الإيثار بالقرب، وهذه مسألة خلافية، عدم مشروعية الإيثار في القرب، يعني مثلا الإيثار للصف الأول أو الإيثار بأي عمل من الأعمال الصالحة، هذه اختلف العلماء. منهم من يقول لا يشرع الإيثار بالقرب، ويستدلون بفعل ابن عباس رضي الله عنهما وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له، أن هذه فضيلة، تبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة شرعية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره. ومن العلماء من يقول يجوز أو يشرع الإيثار بالقرب لمن له حق، كالأب تثير بالصف الأول، أو العالم الكبير أو الكبير يشرع إيثاره. استدلون بفعل عائشة رضي الله عنها لما آثرت عمر رضي الله عنه أن يدفن مع صاحبيه، مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه، قالت إني كنت أعده أريده لنفسي ولا أثرنه اليوم على نفسي. هذه قربة ولا لا؟ الدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام قربة ولا لا؟ قربة عظيمة. ولذلك عمر رضي الله عنه قال الحمد لله لما جاء الخبر، قال الحمد لله ما كان شيء عندي أهم من ذلك، فرح فرحا شديدا لما أذنت عائشة رضي الله عنها، استأذنها مرتين، استأذنها قبل أن يموت وأمر باستئذانها بعد الموت، يعني يخشى أنها رضيت أو أجابت حياء منه، قال إذا حملتموني فاستأذنوها، فإن أذنت فأدخلوني وإن أبت فردوني إلى مقابر المسلمين. فهذا يعني بعض من استدل به على جواز الإيثار، لكنه بصورة خاصة، إيثار الأب مثلا، إيثار العالم الذي له فضل عليك أو ما شابه ذلك من أصحاب الفضل، هذا استدل بفعل عائشة رضي الله عنها. وعمر رضي الله عنه أقره وفرح بهذا الإيثار. والحقيقة أن هذا الإيثار يعني وإن كان ترك طاعة لكنه أيضا فيه طاعة، يعني فيه مثلا تقدير واحترام للأب، وهذا مشروع يجرى إنسان من البر، يعني إذا دخلت المسجد أنت وأبوك وفي مكان قريب من الإمام، لو أنك تقدمت أسرعت وجلست في هذا المكان وتركت أباك، يليق هذا ولا ما يليق؟ ما يليق، يعني فطرة ما يليق، وأنت مأمور ببر والدك واحترامه وتقديره وجلاله، هذا يتنافى مع الاحترام والتقدير. والأب قد يجد في نفسه من هذا التصرف، قد يجد الأب في نفسه وقد لا يجد على حسب حاله، لكن قد يجد الأب من في نفسه من هذا التصرف. فإذا هذا الإيثار نقول مشروع، لأنه وإن ترك قربة فهو قد فعل قربة أخرى، وهي احترام الأب أو الكبير أو العالم ومن له فضل عليك، فتقديره واحترامه هذا تؤجر عليه. فإذا المسألة فيها تفصيل، يعني هذا التفصيل أقرب إلى الجمع بين النصوص. نقول الأصل عدم الإثار، عدم مشروعية الإثار بالقرب إلا لمن له حق كالأب والعالم الكبير الذي له فضل عليك ونحو ذلك، يكون هذا استثناء. لماذا لا يجوز أو لا يشرع؟ لا، ما نقول ما يجوز، لا ما يشرع الإثار بالقرب، لأن الإثار بالقرب ينبع عن إيش؟ عن زهد الإنسان في الخير. إثار إنسان ليس له فضل عليك، إنسان مكافئ، هذا يدل على الزهد بالخير. تقدم صف رأيك، تقدم أنت، كأنه ما يبالي بهذه الطاعة. العرق، جمعت عرقه وضعته في قارورة، ما يعلم إيش؟ لا، ما لي ما يعلم، الجاهل معذور، بناته خذنا سوء، وأنين هم ما يصح حد التحريم. لا، أقول لا يشرع. يعني لو أنا سأنا آثر شخص الصف الأول، هل نقول يأثم؟ لا، ما يأثم، لأنه ترك سنة، ترك سنة، سأل له الدخول في الصف الأول فضيلة، ترك فضيلة، ما فعل محرما، وذلك يقال لا يشرع. ما نقول لا يجوز، نقول لا يشرع. وإن كان زهدا في الخير، ربما الإنسان يصل حد الإثم إذا توالى به، تكرر معه، ازداد، ربما يصل الإثم. لكن الأصل أنه لا يشرع، ما نقول يحرم أو لا يجوز، لا يشرع الإثار بالقرب، لأنه ينبع عن الزهد بالطاعة. كيف؟ ولو كان معروف، يعني فطرة، الناس قلت تفضل أبي تفضل هنا، معروف فطرة نتقدم أباك في المكان المتقدم، هذه عقل تعرف، ما تحتاج إلى يعني علم شرعي، هذه يعرف الإنسان بالفطرة. حتى لو كان يعني واضح إن هذا احترام وتقدير الوالد، يقدمه في الصف الأول. هذا أيضا فيه دليل على إيش يؤخذ منه يعني فائدة، وهي تميز ابن عباس رضي الله عنه من الصغر، لأنه مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره كان قرابة كام؟ 13 سنة، يعني ناهز الاحتلام، فصغير في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فيه أشياخ، فسر الأشياخ بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، استاذنه أمام الأشياخ ويقول لا والله، يحلف لا أوثر بنصيب منك أحدا. هذا شيء يدل عليه على قوة العقل والشخصية، يعني صغير بهذا السن يقول هذا الكلام أمام النبي عليه الصلاة والسلام والأشياخ، بعيد نادر من الشخص اللي بهذا السن. يدل على تميز ابن عباس من الصغر، ولا شك له مواقف كثيرة تدل على قوة عقله، قوة قلبه، وتميزه، وعلمه، وفضله رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يدخله مع الأشياخ في مجلسه، يقدمه مع الأشياخ وصغير، فيعني ليس صغير لم يبلغ، لا كبر، لكنه ليس بسن الأشياخ الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه. فتكلم بعضهم الأشياخ مثلا عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ومثل هؤلاء الزبير، فتكلم بعضهم قال إن لنا أبناء مثله، يعني هذا في سن أولادنا، كيف يجلس معنا في مجلس عمر قريبا منه؟ قال إنه من حيث علم تعرفون، عمر يعني يعرف فضل ابن عباس، يعرف ما من الله به عليه من العقل والعلم والفقه والشجاعة، ثم أراد أن يريهم. القصة في صحيح البخاري، لما جلسوا وجلس ابن عباس رضي الله عنه، ما أراد أن يريهم فضله، قال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فصار يتكلم أن الله يعني أخذوا على الظاهر، قالوا إن الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحمده ويستغفره وذكروا الظاهر. فلما فرغوا قال ما تقول ابن عباس؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. يعني هذا الآن يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى غور، هذا أجل الرسول. لا ما في ذكر أجل صراحة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فهم منها دنو الأجل، وذلك قال في حجة الوداع لعلي لا ألقاكم بعد، ما جزم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقال لمعاذ لما بعثه اليمن في تلك السنة الأخيرة قال يوشك يا معاذ أن تأتي فلا تجدني. فكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام فهم من السورة دنو الأجل، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني ما وجه دنو الأجل من هذه السورة؟ يعني من يستطيع يربط بين هذا وهذا؟ صحيح انه يعني كانه يعني ما دام فتح الله مكه ودخل الناس في دين الله افواجا انتهت مهمته عليه الصلاه والسلام، انه هذا هو الشيء الذي بعث اليه، ومكه ام القرى. فلما فتح الله دخل العرب كلهم في دين الله، انهم كانوا ينتظرون ما تفعله قريش. العرب متوقفون يقولون دعوه وقومه، فان أسلموا أسلمنا، يعني قوم أعلم به. فلما نصر الله تبارك وتعالى على قريش دخلت القبائل كلها في دين الله. إذن كان يقول انتهت المهمة وقرب الأجل. باب استحباب، ما لقيت حديث زياد الحمد البسملة والحمد ثلاث مرات؟ بسملة ثلاث مرات والحمد ثلاث مرات. جميل، ماذا التخريج من رواه من خرجه؟ لا تخريج من أسفل. ما ذكر تخريج عند أحمد عند طبراني عند الباني؟ قال حسن ولا صحيح؟ إذن هذه سنة لو فعلها طيب، يسمي ثم يحمد ثلاث مرات. جميل، عند الطبراني جزاك الله. باب استحباب العقل الأصابع والقصعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها أو يلعقها، يعني يلعقها غيره. وهذا يدل على مشروعية لعق الأصابع واليد. هذا اللعق الآن له أكثر من حكمة، يعني لو قال ما الحكمة من مشروعية لعق الأصابع؟ معنى بعض الناس قد يعني يستقذره أو ينفر منه ويقول هذا لا يليق، وكأنه يعني ليس من التمدن وكذا، خصوصا المترفين، يعني لو فعله ما بالمترفين نفروا منه، تقززوا لعق أصابع وكذا، ما يستسيغون هذا. لا شك أن هذا يعني انحراف عن الجادة ولا عبرة بهؤلاء. لكن نقول ما هي الحكمة من هذه السنة؟ نقول في أكثر من حكمة. الحكمة الأولى نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بلعق الأصابع والقصعة، وقال لا تدرون في أي طعامكم البركة، قد تكون البركة في هذا الأثر المتبقي في اليد، وقد تكون في الأثر المتبقي في القصعة. إذن الطعام تنزل عليه البركة. فالإنسان يعني لا يدري أين البركة، قد تكون هنا أو هناك، فإذا لعق هذا وهذا حصلت له يقينا أنه أكل الطعام كله، فحصلت له يقينا. جاء في حديث في السنن أن البركة تنزل في وسط الطعام، يعني نهي عن أن يأكل الإنسان من وسط القصعة لأن البركة تنزل في وسط الطعام، فهذه حكمة، هذه منصوص عليه، نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. في حكمة ثانية أن هذا من باب إيش؟ من باب التواضع، الإنسان ما يأنف. النبي عليه الصلاة والسلام لما قعد على الطعام جثى على ركبتيه قال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد آكل كما أكل العبد. فالإسلام يربي أتباعه على التواضع لله تبارك وتعالى والبعد عن الكبر، لأن الذي يأنف من عقل الصبع نوع من الكبر، هذا تجد عند المترفين لا يمكن يلعق الصبع يأنف، أن هذا يعني كأنه يعتقد أن هذا فيه شره وعدم يعني تمدن وما شابه ذلك. لا، الإسلام يربي أتباعه على التواضع وأنه عبد ليفعل هذه الأمور تواضعا لله تبارك وتعالى. إذن فيه تربية على التواضع، وأيضا فيه حكمة أو فائدة ذكرها الأطباء، يقولون إن اليد تفرز سائلا يساعد على الهضم. على كل حال أقوال الأطباء هذه يستانس بها، يعني ما نجزم ونعلق الحكم عليها، لأن بعض أقوال الأطباء تكون دراسات وليس توقعات، يعني لم تثبت طبيا ثبوتا واضحا، إنما هي يعني توقعات أو دراسات، فنقول هذه يستانس بها، هذه تزيد المؤمن قناعة بما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن في أكثر من فائدة في لعق الأصابع. قال فليلعقها أو يلعقها، حتى يلعقها أو يلعقها. يلعقها من؟ هل أحد يمكن أن يلعق أصابع أحد؟ هذه بعض الناس يستبعد هذا، كيف يلعقها من؟ ذكر الشراح قال يلعقها زوجة لا تأنف، ما بين الزوجين من المحبة والمودة وقوة الاختلاط، أو يلعقها مثلا ولده الذي لا ينف منه، أو بعضهم قال يلعقها حتى لو دابة أو ما شابه ذلك. على كل حال هذا الحديث ثابت فيه إن تيسر الإلعاق، وإلا يلعقها هو، الأصل أنه يلعقه، لكن لو ألعقها فلا حرج. هذا كله من السنن، هذه سنة، لو لم يلعق ومسح يده بالمنديل مباشرة فلا حرج عليه، لكن الأفضل أن يتبع الإنسان السنة. كثير من الناس إذا انتهى من الأكل على طول أخذ مناديل ومسح يده مما بقي من أثر الدهن حتى يذهب يغسل. لا، نقول قبل أن تمسح العق، تتبع السنة ورب نفسك على اتباع السنن والتواضع لله تبارك وتعالى. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم من الطعام، هذا يشمل عموم الطعام، لكن لا شك أنه في الطعام الذي يعلق منه شيء باليد، أما الطعام الناشف كمن يأكل سندويشة مثلا أو ما شابه ذلك أو خبزة هذا ما في لعق، لكن هذا في الطعام الرطب الذي يبقى له أثر. إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده. طيب النهي هنا النهي تحريم ولا كراهة؟ كراهة. ما هو الصارف؟ من باب الأداب، تسامح، باب الأداب تسامح بها، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام للبراء رضي الله عنه إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة واضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك الحديث. هذه ثلاثة أوامر، ولا أحد من العلماء يقول بوجوب واحد منها، لا الوضوء ولا النوم على الجنب الأيمن ولا قول الدعاء، مع أنه ما في صارف صريح، إنما الصارف هو أنها من باب العذاب، فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وعن ابن كعب مالك عن أبي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاثة أصابع، ما هي؟ الإبهام والسبابة والوسطى، لكن العلماء قيدوا بالطعام المتماسك الذي يمكن حمله بالثلاثة كالثريد ونحوه. أما بالنسبة للطعام المنتثر كالرز ونحوه هذا صعب أن يأكل الإنسان بثلاثة أصابع، لأنه ما يأخذ له قليلا جدا، وهذا فيه مشقة صعوبة. لكن الطعام المتماسك هذا يأخذ لقمة بثلاثة أصابع، هذا أيضا أكل بثلاثة أصابع ما دام الطعام، وينبع عن عدم الشره والإكثار من الطعام، أن الشره مثل الأعرابي الذي أكل الطعام الكثير بلقمتين، فالإنسان ما ينبغي أن يملأ يده بالطعام. بعض الناس إذا رأيت يأكل يفرك يده على الطعام ويعبيها حتى يتناثر على الأرض من كثرة، ثم إذا أكل تناثر من فمه على الصحن. هذه أكل الأعراب وأصحاب الشرة ومن ليس عنده لم يتعدب بالعذاب الشرعية، سيأكل قليلا قليلا. ثم فيها حكمة أيضا ذكر الأطباء، أن الإنسان إذا بدأ يأكل الطعام تفرز المعدة سائلا إيش؟ يفتح الشهية، وهذا شيء ملاحظ. الإنسان قد يكون ما يشتهي الطعام، لكن مجرد ما يحضر يشم الرائحة يشتهي. لذلك بعض الناس يقول: لا أنا ما أبغى شيء. قال واحد مثلا: بروح أجيب لي عشاء أجيبك معي؟ قال: لا ما أبغى. فعلا ما يشتهي نهائيا، بمجرد ما يوضع العشاء ويشم الرائحة يأكل أكثر من صاحب الطعام. يقول: يا أخي ما علمتني أجيبك، قلت ما أبغى أكل طعام. يقول: ما توقعت أني أكل، أنا شميت الريحة وأكل. فهذه حكمة لله، أنه إذا حضر الطعام أفرز المعدة سائلا يفتح الشيء. يقول: هذا السائل له وقت معين، له وقت معين ثم يتراجع توقف. فالإنسان إذا أطال الأكل يصغر لقمة وصار يطيل الأكل ينتهي إفراز السائل قبل أن يمتلئ البطن أو المعدة من الطعام، يعني كأنه يضيع الوقت على المعدة. لكن إذا أسرع الأكل لن يتوقف، يعني في البداية السائل يكون يفرز بكثرة، فإذا تأخر في الأكل، إذا كان الفقهاء يقولون يسن للآكل أن يصغر اللقمة ويطيل المضغ حتى يعني ما يكثر من الطعام، بخلاف قول العوام: كل أكل الجمال وقم عول الرجال. هذا غير صحيح. السنة الإنسان أن يأكل شيئا فشيئا لعدم إظهار الشره، ولعجل أيضا ألا تمتلئ المعدة بالطعام. إذن هذا من فوائد الأكل بأصابع الثلاث. ما معروف أن يأكل الذي يأكل بثلاثة سيكون ستكون لقمته أصغر حتى لو كان الطعام متماسكا، يعني يأخذ بثلاثة أصابع وهذا يأخذ بكفه كلها، فهذا يعني من فوائد الأكل بالثلاث. ثم يلعق عليه الصلاة والسلام. قال كعب رضي الله عنه: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يلعق أصابعه الثلاث من الطعام. هذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التواضع لا يزيده إلا رفعة، مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه، والكبر لا يزيد صاحبه إلا انحطاطا، على عكس ما يظن ويريد. فإنسان يعاقب بنقيض قصده، من قصد العلو وضعه الله، ومن قصد التواضع لله فإن الله تعالى يرفعه. لكن في تواضع كاذب ينبغي التنبه له. ما هو التواضع الكاذب؟ أن يظهر التواضع من أجل أن يمدحه الناس عليه. شوف الشيطان صلى الله عليه وسلم والعافية له مداخل غريبة. الإنسان يظهر التواضع لماذا؟ لا لذات التواضع، من أجل يمدحه الناس. والله فلان متواضع ما شاء الله عليه وسنحب البساطة وجزاه الله خير وكذا، وما تواضع لله. ذاك النبي عليه الصلاة والسلام قيده من تواضع لله، هذا ما تواضع له، تواضع للناس من أجل أن يمدحوا. وعنه رضي الله عنه قال، وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها، يعني هذا بمعنى حديث أول. وعن جابر رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. يعني تربية عجيبة على احترام النعمة وعلى التواضع وعلى كيد الشيطان، ما استطاع العبد يدحر الشيطان يضيق عليه، لأنه كأنه الشيطان يأكل هذه اللقمة مع أنه قد سمى الآكل. إذا سقطت اللقمة الشيطان حاضر ولا يستطيع أن يشاركه لأنه قد سمى، فربما اكتفى بهذه اللقمة، فحتى هذه اللقمة فوتها، يمط ما بها من أذى، قد تقع على التراب ويعلق التراب بجزء من اللقمة، لا عيب أن يأخذ هذه اللقمة ويزيل ما أصاب التراب ويأكل الباقي. لكن أصحاب الترف لا يمكن أن يفعلوا هذا، يقول هذا يعني من الجشع وهذا من البداوة وعدم الحضارة، يرونه بشعا لأن قلوبهم لم تستنر بنور الوحي، وهذا يعني مصيبة. إنسان يرى الأداب الشرعية رجعية وتخلف، هذا من الانتكاس والعياذ بالله، أن يرى الحق باطلا يرى الباطل حقا، هذا من انتكاس الفطرة، نسأل الله العافية. قال ولا يمسح يده بالمنديل، هذا تأكيد لأن هذا هو الجاري المعروف عند الناس، العادة أنه يمسح. إذا أنت من الطعام قد يتأخر في القيام إلى غسل اليد، فمجرد ما ينتهي يباشر بمسح يده بالمنديل. قال ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، هذه علة منصوص عليها. الشيطان اللي هو مردة الجن، إذا قيل الشيطان فالأصل في أنهم الكفرة من الجن، هؤلاء هم الشياطين، لكن إلا قيد مثل الكلب هذا الأسود شيطان، شيطان الكلاب يعرف هذا من القرائن. وللأصل الشيطان عبلا من الشيطان الرجيم، إذا أطلق الشيطان فالمراد بهم الكفرة من الجن، إلا إذا قيد شياطين الإنس والجن، كفرة الإنس كفرة الجن، لكن إذا أطلق الشيطان فالمراد به كفرة الكفرة من الجن. ممكن يكون قريب، ممكن يكون شيطان يحضر، محتمل، ما نجد من القرين فقط، لأنه يدخل البيت إذا أراد إنسان يدخل البيت ولم يسمي قال الشيطان أدركت من المبيت، معه مجموعة يدخلون البيت، ليس القرين فقط. لا، إذا تناثر واتسخ كله، لقمة رز طاحت على التراب ما في إمكانية لتنظيفه، لا يبعد روح يغسل الرز، هذا يعني طعام مجتمع سقط وأصاب التراب جزءا منه، يستطيع أنه يأخذ السليل ويأكل يمط به. أو مثلا إذا كان الأذى يمكن إزالته طعام متماسك، خبزة سقط العظم صار فيها أثر تراب، ينفض الخبزة يزول التراب ويأكلها، هذا السفرة نظيفة يسقط على السفرة ما فيها أذى. السفرة يعني إذا كانت السفرة نظيفة مثل حال الناس اليوم، سفرة بلاستيك هذه نظيفة، حتى لو أكل طيب، يعني بعض الناس إذا أكل مثل ما قلنا يتساقط كثير، وإذا نظرت أمامه وإذا فيه لقمة كاملة من الرز متفرق لا بأس، يجمعه ويأكله من تربية النفس على احترام الطعام وعلى كسر النفس وتتبع البركة. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. يعني هذا في القرين واضح، القرين موجود معك ملازم، يحضرك عند الطعام، يحضرك عند الشراب، يحضرك عند اللباس، عند الادهان، عند حتى الجماع إذا دخلت الخلاء، في كل مكان، ولا يحميك منه إلا ذكر الله تبارك وتعالى. قال حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أو فليلعق أصابعه، يعني ضبطت في الوجهين، فإنه لا يدري في أي طعام تكون البركة. طيب لو قال لنا قائل الحين اللقمة اللي سقطت يقول ولا يدعها للشيطان، لو سقطت منك لقمة وتركتها حتى رفع الطعام، هل ترى أنها نقصت ولا راحت ولا تبقى كما هي؟ كما هي. طيب قد يقول قال كيف أكل الشيطان وهي موجودة كما هي؟ واضح السؤال؟ هذا قد يريد بعض الملاحدة، بعض المشككين، يعني هكذا يعني يتتبعون مثل هذه الثغرات ويدخل منها على المؤمن فيورث شك، يعني يقول لا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان. شو معنى الحديث لا يدعها للشيطان؟ يعني لا يأكلها الشيطان، يعني كان الحديث يدل على أن اللقمة الساقطة يأكلها الشيطان، واضح. فيقول أنا أشوف اللقمة الآن ساقطة وتبقى حتى لو بقت ساعة ولا أكثر، لو خلصوا الأكل وجلسوا يتحدثون ساعة ولا ساعتين اللقمة كما هي موجودة ولم يأكلها ولم تنقص ولم تزل، فكيف يأكل الشيطان وهي باقية كما هي؟ فكيف الجواب عن مثل هذا؟ أما قلنا أمس حسيت معنى أمس طيب ماشي طيب فهم طيب هذا التأويل مرة خرجنا على الحديث تماما أيوة جميل. نقول هذا من أمر الغيب والله على كل شيء قد، يعني الله قادر على أن يجعل الشيطان يأكل هذه اللقمة وهي مرئية بالعين، يعني هذا حجب، هذه أمور غيبية لا يمكن أن يطلع عليها. يعني في إيراد يذكره بعض الملاحدة يقولون نبيكم يقول صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الميت في القبر يأتيه ملكان فيقعدانه، يقول حنا بنحط ميت على ظهره، نستح ميت على ظهره ونضع عليه زئبق، الزئبق حساس جدا أي حركة يسقط، يقولون خليه ونجي من بكرة ونفتح القبر وش نلقى؟ نلقى الزئبق كما هو. طيب هذا مو بصحيح، احنا انه يكتب عليكم الزئبق موجود، لو أقعدوه سقط الزئبق، يعني هذه ترهات ما تنطلل على إنسان صفر في العلم الشرعي. يعني هل يمكن أن الله تعالى يكشف لك الغيب؟ لا يمكن. وهل الله عز وجل قادر على أنه يحصل كل شيء ولا يراه الإنسان؟ نعم، الله على كل شيء قدير. يعني ألا يقدر الله عز وجل على أن الشيطان يأكل هذه اللقمة وتبقى في نظر العين والحس موجود، وقد أكل الشيطان هذه لكن تبقى هي اللقمة في الرأي، رأي العين واللمس أيضا، والشيطان أكلها. الله على كل شيء قدير، قدرة الله فوق العقول، فلا يمكن أن الدين يختبر، يعني أمور مغيبة لا يمكن أن تختبر بالعقل والحس، هذا إلحاد وإنكار لأمر الغيب. فيه إرادة ثانية أو شبهة ثانية، يقول لك نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الميت وكان مؤمنا يفسح له في قبره كم مد البصر. طيب إذا دفننا 100 ميت مسلم وبجنب بعض القبور كيف يفتح له مد البصر؟ ما بينه وبين القبر الثاني كم؟ أقل من متر. كيف هذا يمد مد البصر، واللي بعده والثالث والعاشر وكلهم مد البصر والقبور متلاصقة، هل هذا ينطلع على مؤمن؟ ينطلع، الله على كل شيء قدير. فأنت إذا سلمت أن الله على كل شيء قدير وأن قدرة فوق العقول انتهى الأمر. طيب الله عز وجل يجيب كل مصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي، كيف؟ إذن ينفتح باب الإلحاد ورد النصوص بالكلية والكفر بالله تبارك وتعالى. فالمؤمن عنده يقين لا يقبل الشك أن الله على كل شيء قدير، وأنه ما أخبر به الله تبارك وتعالى أو نبيه عليه الصلاة والسلام فهو حق لا ريب فيه، وهو ونؤمن به نجزم به أكثر من الشيء الذي نراه بأعيننا أو نحسه بأجسادنا. يعني هذا الرأي العين قد يخطئ، قد تشوف شيء من بعيد وتراه شيء تظنه شيئا ويطلع شيء آخر، لكن الخبر عن الله لا يمكن أن يتغير أو يكذب. فالمؤمن عنده إيمان، إيمانه بالغيب أقوى من إيمانه بما يشاهده بدون خبر عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. مسألة محسومة عند المؤمن، لكن هذا يقع فيه الشك، يعني يقع فيه ضعاف الإيمان وضعاف العلم ممن يذهب للدراسة في الخارج عند اليهود والنصارى ولم يتحصن بالعلم ولم يرسخ في الإيمان، فهذا قابل لأنه إيمانه ضعيف وعلمه قليل، هذا جاهز. فيشككون هنا وهناك وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، قد يثبت مرة مرتين وثلاثة وأربعة، إذا كثر الشكوك انقلب، قال والله هذا الدين مثل ما تقول مهلهل، كل يوم طلع لنا بشيء وأنا ما وفعلا أعجز أرد. فربما يصل حد الإلحاد، هذا اللي يسمونه غسيل إيش؟ غسيل المخ في كثرة إلقاء الشبه على ضعيف العلم والإيمان. حتى المؤمن قوي الإيمان حتى لو كان ضعيفا في العلم ما يتأثر، يقول أنا ما أعرف أرد لكني موقن أن هذا صحيح. وإن أردت من يرد عليك اذهب إلى العلماء أو رد عليهم، أنا ما أقدر أرد لكني ما عندي شك، متأكد وعندي يقين أن ما قاله الله هو الحق، كذلك ما قاله ما ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام. كل أحدهم السماء نقف على باب ما يقول الضيف، وفق الله الجميع المحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم. سكر الجهاز، سكر واحد يسكر الجهاز.